شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، الله جل جلاله أرحم الراحمين، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم الملك العدل جل جلاله. فمن رحمته بعباده أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، فالإنسان لضعفه وعجزه فهو ينسى، فينسى العهد والميثاق الذي أخذ عليه يوم أن كان في ظهر أبيه آدم، وإذ أخذ الله من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. ولكن الإنسان ينسى، والإنسان نفسه أمارة بالسوء، والإنسان جهول، والإنسان ظلوم، والإنسان يتبع الهوى، والإنسان له عدو يسعى لإفساده وإهلاكه، وهو إبليس. فهذه أمور تحيط بهذا الإنسان: نسيانه، نفسه الأمارة بالسوء، جهله وظلمه لنفسه، خصمه وعدوه، هذه أمور تحيط بالإنسان وتدفعه إلى عصيان ربه عز وجل وعدم طاعة خالقه سبحانه وتعالى، بل قد يصل به الأمر إلى الكفر بربه الذي خلقه، والجحود بمولاه الذي أوجده. ولكن الله رحيم، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب الناس إلا إذا قامت عليهم الحجة. وكيف تقوم عليهم الحجة؟ بإنزال الكتب وإرسال الرسل. قال الله عز وجل في القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الرسول المبعوث لأي أمة من الأمم يجري الله عز وجل على يديه من الآيات، ويعطيه من الآيات ما عليه ما على مثله يؤمن البشر. فكل نبي يؤيده الله عز وجل بآيات يتحقق بها الهداية لمن قبل الهدى، ويتحقق بها إقامة الحجة لمن كفر ولم يقبل. من قبل يجد في هذه الآيات ما يهدي قلبه ويشرح صدره ويجعله على صراط مستقيم ويقوده إلى رضوان الله وجنته. ومن لم يقبل وأعرض وكفر فيكون في تلك الآيات التي جاء بها ذلك الرسول إقامة حجة على هذا الإنسان، فإذا وقف بين يدي ربه عز وجل تكون الحجة قد قامت عليه وليس له على الله حجة، فيعذبه الله ويعاقبه الله لأنه مستحق لذلك، إذ الحجة قد قامت عليه واتضحت. الآيات البينات هي ما يؤيد الله عز وجل به رسله صلوات الله وسلامه عليه، يؤيد بهذه الآيات الرسل. فهذه الآيات إذن كما قلت أول ما تعطي أو أول ما تثمر هذه الآيات البينات أنها يتحقق بها الهداية لمن أراد الهدى، والأمر الثاني أنه تقوم بها الحجج على من لم يقبل الهدى، والثالث تدل على صدق ذلك الرسول المرسل من عند ربه عز وجل. إذن هذه ثمرة الآيات البينات: تحقيق الهدى للإنسان، إقامة الحجة لمن لم يقبل الهدى، ثم ثالثا تأييد النبي الذي أجريت على يديه تلك الآيات. الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات الله جل جلاله، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. ما المقصود بالآيات الكونية؟ هي هذه المخلوقات الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى، والدالة على ما له من صفات الكمال والجلال. فوجود السماوات يدل على أن لها موجب، وأن ذلك الموجب إذا تأمل الإنسان في تلك الآية يدرك أن ذلك الموجد عليم، لأنه لا يمكن أن تقوم هذه السماوات وهذا الخلق العظيم بهذه الكيفية بدون أن يكون موجدها موصوف بالعلم، وأن موجدها قوي. لا يمكن أن تبنى هذه السماوات بغير عمد ويستمر وضعها بهذه الكيفية بغير عمد إلا لأن موجدها قوي. ثم عند التأمل وتراها بهذا الجمال لا شكوك ولا ثقوب ولا اعوجاج، فيدل على أن موجدها مبدع بديع، فالله بديع السماوات والأرض. فإذن هذه الآيات الكونية التي الله سبحانه وتعالى أوجدها، وهي هذه المخلوقات، والله سبحانه وتعالى
قد بين ذلك في كتابه الكريم، وسمى هذه آيات. من ذلك قول ربنا عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فسمى هذه المخلوقات ماذا؟ آيات. ما معنى آيات؟ أي أنها دلائل واضحة بينة تدل على الخالق جل جلاله، وتدل على صفات كماله سبحانه وتعالى. فإذن هذا القسم الأول من الآيات، الآيات الكونية. القسم الثاني من الآيات، الآيات الشرعية، الآيات الشرعية. ما المقصود بالآيات الشرعية؟ المقصود بالآيات الشرعية هي هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله صلوات الله وسلامه عليه، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن. فهذه كلها ما هي؟ آيات شرعية. هذه كلها آيات شرعية. ما الدليل على أن هذه تسمى آيات؟ قول ربنا عز وجل، وهو يخبر عن هذا في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فيتلو أي يقرأ. وما الذي يقرأ؟ هذا القرآن. فسماه الله عز وجل آيات. فإذن هذه أقسام الآيات: آيات كونية هي هذه المخلوقات، وآيات شرعية هي هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والتي منها ومن أعظمها بل أعظمها هو هذا الكتاب الخاتم، القرآن الكريم، الذي أنزله الله على النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا البيت الذي أكرمنا جميعا بأن نكون عنده والوصول إليه، أخبر الله عز وجل أن فيه آيات بينات. فقال عز وجل عن هذا البيت: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فأخبر الله أن في هذا البيت آيات. ما هي الآيات التي في هذا البيت والتي أخبر الله عز وجل عنها في القرآن؟ فمن الآيات في هذا البيت الكعبة، ومن الآيات في هذا البيت الحجر الأسود، ومن الآيات في هذا البيت الركن اليماني، ومن الآيات في هذا البيت مقام إبراهيم عليه السلام، ومن الآيات في هذا البيت ماء زمزم. هذه كلها من الآيات البينات في هذا البيت العتيق. وقلنا أن الآيات الكونية والآيات الشرعية فإنها كلها تؤدي قضية واحدة رئيسة. ما هي قضيتها الرئيسة؟ أنها تدل العبد على ربه عز وجل، وأنها تعرف العبد بخالقه سبحانه وتعالى. فكل آية شرعية ترشدك وتدلك إلى الله، وكل آية كونية ترشدك وتدلك إلى الله. فإذن هذه الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت هي تدل وترشد إلى الله جل جلاله. فهذه الكعبة الشريفة بالتأمل، هذا البيت من الذي حفظه آلاف السنين وأبقاه؟ إنه الله جل جلاله. من الذي عطف القلوب على هذا المكان وحننها ورغبها في أن تفد إليه من كل فج عميق؟ إنه الله جل جلاله. من الذي شرع هذه العبادات ويستمر العمل عليها؟ إنه الله جل جلاله. وهذا الماء المبارك من الذي أخرجه في هذا الوادي غير ذي الزرع وأبقى هذا الماء آلاف السنين وجعل فيه خاصية الإشباع والإطعام والدواء؟ إنه الله عز وجل. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام طعم وشفاء من السقم. فمن الذي جعل في هذه الآيات هذه المعاني؟ وهذا المقام، من الذي لين الحجر تحت قدمي الخليل لتبقى آثار أقدامه فيه؟ إنه الله عز وجل. ومن الذي أبقاه ليكون آية للناس ينظر إليه الناس وإلى آثار أقدام الخليل فيه؟ إنه الله عز وجل. وليعلم الناس أن هذا البيت من بناء خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، آية بينة. ثم يخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه عن آيات ارتبطت بهذا البيت تزيد في عظمته وجلاله وقدسيته ومكانه في قلب المؤمنين، في قلوب المؤمنين. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا هجرة بعد الفتح. ما الذي يترتب على هذا الخبر؟ أي أن هذا البيت من بعد فتح مكة سوف يبقى لأهل الإسلام، وسوف يبقى أهله أهل إسلام، ولا يحتاج المسلم أن يهاجر منه بسبب أن تحول أهله إلى غير الإسلام، فهذا لن يكون. لا هجرة بعد الفتح أي سوف يبقى بلد إسلام وأهله أهل إسلام إلى يوم القيامة. وعندما قال عليه الصلاة والسلام لا تغزى هذه إلى يوم القيامة، فلم تغزى مكة من كافر منذ أن فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، وهكذا سوف تبقى إلى يوم القيامة، محفوظة محمية بحفظ الله عز وجل، فلا تغزى من كافر. آية بينة. لا يدخلها الطاعون ولا ينتشر فيها، ولا يدخلها الدجال. آية بينة. إذن فيه آيات بينات واضحات. إذن عرفنا ما معنى الآية؟ إذن الآية يقول علماء اللغة الآية بمعنى العلامة، ولكن عند علماء الشرع فإنهم يعتبرون أن المعنى أدق من قضية العلامة، بل هي علامة ودليل، علامة ودليل، أي أنه تقوم بها الحجة ويتحقق بها الهدى، تقوم بها الحجة ويتحقق بها الهدى. وعلى ذلك ليس كل علامة آية وكل آية علامة، فيكون معنى الآية أدق وأخص، فكل آية هي علامة، ولكن ليس كل علامة هي آية. إذن هذا الكلام عن الآيات البينات وعن أقسامها وعما ارتبط بهذا البيت من الآيات، لماذا نتكلم عن الآيات؟ لأن الآية التي بين أيدينا، والله عز وجل يخبر عن بني إسرائيل وعن ذلك الصراع وعن ذلك الحوار الذي كان يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينة النبوية، وما من شك أن في ذلك الحوار الذي كان يدور والذي كان الوحي يتابع ذلك الحدث ويجيب ويؤيد رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه، ويفضح أولئك القوم ويكشف عوارهم ويبين أخطاءهم ويهتك ستر ما في قلوبهم من الخديعة والحسد والغل الذي كان في صدورهم، يأتي كتاب ربنا عز وجل ليبين ذلك كله. ولماذا؟ الأمر واضح، وهو العظة والاعتبار، وهو العظة والاعتبار، فلا بد من الاعتبار ولا بد من العظة. ما ذكرت هذه الأمور وفصلت من أجل أن ينظر الإنسان إلى الآخرين نظرة استهزاء وازدراء وانتهى الأمر، لا، بل الأمر والغاية والهدف أن تعتبر أنت وأن تتعظ. لئن أخطأ هؤلاء وأجرم هؤلاء فلا بد أن تبتعد عن خطائهم وإجرامهم، ولئن فعل هؤلاء ما فعلوا فلا بد أن يكون البغض لأجل جرمهم وخطائهم. العظة والاعتبار. فإذا هذا هو المقصود عندما ذكرت هذه الأمور في كتاب ربنا عز وجل. فبعد أن دار ذلك الحوار مع اليهود عندما عرض عليهم هذه الدعوة الخاتمة، وعندما عرض عليهم هذا القرآن، وعندما خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قابلوا ذلك بالصدود والجحود والرفض. فقيل لهم: لماذا تكفرون ولماذا تجحدون ولماذا لا تؤمنون؟ ألستم أنتم الذين كنتم تقولون للأوس والخزرج سوف يبعث نبي في آخر الزمان فنؤمن به ونقاتلكم ونقتلكم قتل إرم وعاد؟ لماذا لا تؤمنون؟ والآيات واضحة وبينة. فبعد أن رجعوا وفكروا ووقفوا وتأملوا فيما بينهم بنفوس خبيثة حاقدة وبمكر من إبليس رجعوا بذلك القول الذي سطره القرآن عليهم، فأعلنوا أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم قد آمنوا بالكتاب الذي أنزل عليهم وهو التوراة وهو الإنجيل، التوراة الذي الكتاب الذي أنزل على موسى صلوات الله وسلامه عليه. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. قالوا نحن نكتفي بالإيمان بالكتاب الذي أنزل على النبي الذي بعث فينا وهو نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، ونؤمن بالكتاب الذي أنزل عليه وهو التوراة، ولا نؤمن بما سواه. طيب أين العهود وأين الكلام الذي كنتم تقولونه؟ كل ذلك انتهى. فهنا كما مر معنا في آيات سابقة بدأ إقامة الحجة ليبين أن تلك الدعوة ليست صادقة. كيف ليست صادقة؟ لأنه لو كنتم أنتم تؤمنون بحق بذلك الكتاب لما كان موقفكم مع أنبيائكم أنكم تقتلوهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله؟ لماذا تقتلون الأنبياء؟ وهل التوراة أمرتكم بقتل الأنبياء؟ إن كنتم تؤمنون بالتوراة لماذا تقولون لأمر الله عز وجل في التوراة سمعنا وعصينا، ولا تقولوا سمعنا وأطعنا؟ وهل هذا حال مؤمن بالتوراة أن يكون هذا موقفه؟ إن كنتم تقولون أنكم آمنتم بالتوراة ويترتب على إيمانكم بالتوراة أنكم سوف تكونون أهل الجنة وأن غيركم أهل النار، فالمراد والدنيا خير أم الجنة خير؟ الجنة خير. إذا كنتم أنتم واثقين من إيمانكم فتمنوا الموت، والجواب أنهم لن يتمنوه أبدا. إذن هل من كان مؤمنا بحق يقتل الأنبياء؟ الجواب لا. هل من كان مؤمنا بحق يقول لربه سمعت وعصيت؟ الجواب لا. هل من كان مؤمنا بحق يتعلق بالدنيا تعلقا لا يريد مفارقتها؟ الجواب لا. إذن أين الإيمان الصادق الذي تزعمون؟ فبهذه الأمور تبين كذب تلك الدعوة وأن تلك الدعوة ما هي إلا شبهة تثار من أجل ألا يلاموا في عدم تصديقهم بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما سبق في الآيات السابقة.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.